يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين،
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول أخوكم في الإسلام كامل علي عبد الرحيم، أخونا له أكثر من قضية، يقول لقد دخلت بعض المساجد لأداء الصلاة في وقتها، فرأيت إماما يصلي بالجماعة، وحينما قضيت الصلاة سلم الإمام تسليمة على اليمين فقط لا غير، وشاهدت بعض الإخوة هداهم الله يقبلون يده ويقولون للشيخ فلان هذا جائز، أرجو من فضيلتكم إفتائي في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الصلاة يسلم عن يمينه وعن يساره، والشخص إذا كان إماما للجماعة فإنه ينبغي أن يتعلم كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطبق هذه الصفة من جهة الأقوال والأعمال، ولا يجتهد اجتهادا يزيد فيه عن الشيء المشروع أو ينقص عن الشيء المشروع ليظهر للناس أن عنده من العلم ما ليس عند غيره، وهذا في واقع الأمر جهل منه. ولا شك أن الصلاة شأنها عظيم، فينبغي لمن كان إماما أن يحرص بقدر الاستطاعة أن يصلي كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر الإمام هنا ليس على سبيل التخصيص، بل كل شخص أراد أن يصلي فإنه يصلي كما كان صلى الله عليه وسلم يصلي، لأن قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي هذا عام إلى أن تقوم الساعة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بالنسبة لزيارة النساء للمقابر، هل هي جائزة أم لا؟
الجواب: السنة في زيارة القبور للرجال، لقوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. أما بالنسبة للنساء فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زائرات القبور، فالمرأة لم يشرع في حقها أن تزور القبور، ولعل من الحكمة في ذلك أن المرأة ليس عندها قدرة على التحمل، فربما يحصل منها من الانزعاج ما ترتكب فيه شيئا من الأمور الشركية أو من وسائل الشرك أو من الأمور المحرمة الأخرى. ومن قواعد الشريعة أنها جاءت بسد الذرائع، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وحسن إليكم. إذا اشترى أحد الأبناء قطعة أرض وكتبها باسم أبيه، فهل يحق للورثة الباقين شيء من هذه الأرض أم لا؟
الجواب هذا يرجع إلى الصفة التي حصلت من الابن للأب في وضع الأرض باسمه، فإذا كان قد وضعها باسمه على أنها ملك للأب فإنها تكون للورثة بعد وفاته، أما إذا كان قد وضعها باسم أبيه لا على سبيل العطية والتمليك فهذا يرجع إلى نيته، ولكن هذا الموضوع يحتاج إلى الرجوع إلى محكمة البلد التي فيها الورثة وصاحب الأرض، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع حسن الهرفي البلوي من المدينة المنورة بعث بقضية يقول فيها: طفل توفيت والدته ومن ثم قامت زوجة أبيه برضاعته، غير أنه في يوم من الأيام سمعته زوجة أخيه يكثر من الصياح في ساعة متأخرة من الليل، فقامت بإرضاعه بعد أن أرضعت طفلها حتى نام، ومرة أخرى سمعته يبكي فأرادت إسكاته فأعطته ثديها حتى نام، وفي الثالثة تقول زوجة الأخ: هذه لم أشعر إلا بنزول القليل من اللبن حتى نام الطفل، وهذه هي المرة الأخيرة، وهي تقر وتشهد الله أن هذا هو الذي حدث. ونحيطكم علما أن لأخي زوجة أخرى غير الزوجة المذكورة التي أرضعت، ولها ولد أي للزوجة الثانية، فهل أبناء المرتضع ذكور وإناث يحرمون على أبناء المرضع ذكور وإناث؟ وهل الولد الذي هو من الزوجة الثانية لأخي يحرم على بنات المرتضع الذي هو عم هذا الولد؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا كان هذا الطفل رضع من الزوجة 5 رضعات فأكثر في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر، وقد يرضع 5 رضعات في مجلس واحد، فإذا كان قد رضع 5 رضعات في الحولين على هذه الصفة فإنه يكون ابنا للمرأة التي أرضعته، ويكون أخا لأولاد زوجها سواء كانوا من هذه الزوجة أو كانوا من الزوجة الثانية، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقوله صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وعلى هذا الأساس فالأمر يحتاج إلى تحقق عدد الرضاعات وقت الرضاع، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع رائد عبد الرؤوف بعث بقضية ملخصها أن هناك 2 من الرجال كل منهم يكل خدمة أمه إلى الآخر، وأحيانا تبقى بدون خدمة، ويسأل هل هذا من العقوق ويرجو التوجيه جزاكم الله خيرا.
الجواب: كل واحد من الأولاد يجب عليه من بر والديه ما يخصه، والله جل وعلا يقول: ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وجاءت أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة فيها حث على البر، وما ذكره السائل لا ينبغي أن يحصل، فالتواكل على أن كل واحد من الاثنين يدعي أن أخاه يقوم بحقوق أمه هذا لا يعفيه من الواجب عليه، بل كل منهما إذا قصر يكون عليه نصيب من الإثم بسبب تقصيره. وكان المفروض أن يتسابق إلى البر، لأن ما ذكر في السؤال هو تسابق في الواقع إلى التواكل عن البر، فواجب على كل واحد منهما أن يقوم ببر أمه بقدر استطاعته. وإذا حصل بينهما اتفاق من ناحية التناوب، يعني يتناوبان كل واحد يقوم ببرها مثلا أسبوع أو شهر، فإذا توافق على ذلك ووافقت معهم هي أيضا فهذا ليس فيه شيء، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عمر علي عمر سوداني بعث بقضية تتضمن أنه هدد زوجته بالطلاق إن ذهبت إلى بيت أهلها، وحينئذ لم تبالي بهذا التهديد وذهبت، ويسأل عن الحكم. شيخ عبد الله جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذه المسألة من المسائل التي لها علاقة بالزوج من جهة وعلاقة بالزوجة من جهة أخرى، فبالنظر إلى علاقتها بالزوج من جهة قصده في هذا الكلام، ومن جهة صفة الطلاق الذي حصل منه، هل هو طلقة واحدة أو طلاق بالثلاث أو طلاق مرتب، وهل هذا هو آخر طلقة أو ثاني طلقة، وكذلك بالنظر إلى المرأة حينما ذهبت، هل كانت مثلا ناسية أو كانت مثلا مكرهة مجبرة على الذهاب أو ما إلى ذلك. فالموضوع يحتاج إلى مراجعة محكمة البلد التي فيها السائل، وبإمكانه حضوره هو وزوجته عند القاضي، وبعد بيان الواقع القاضي يبين لهم الحكم الشرعي، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أدى فريضة الحج لكنه اكتشف أنه سعى بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت، وحينئذ يسأل عن الحكم جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذا يختلف باختلاف ما أحرم به، فالشخص قد يحرم قارنا، والقارن عليه طواف القدوم وعليه سعي الحج، وطواف القدوم ليس بواجب من الواجبات، يعني ليس ركنا من أركان الحج، فإذا كان كذلك فكونه سعى ثم طاف بعد ذلك لا يكون لهذا أثر من ناحية بطلان السعي. وهكذا إذا أحرم بالحج مفردا فالسائل في الواقع هو مقصر في توضيح سؤاله، وهذا يحتاج إلى أن الأشخاص الذين يرسلون أسئلتهم إلى هذا البرنامج وتكون هذه الأسئلة من المسائل الواقعية، ينبغي أن السائل يحرر السؤال تحريرا دقيقا حسب الواقع، لأن هذا من الأمور التي تسهل على الشخص الذي يسأل عن هذا السؤال، تسهل عليه الإجابة. فإذا كان السؤال مجملا فمن الصعوبة الإجابة عليه إلا على وجه وهو تفصيل جميع وجوه الإجمال والإجابة على كل وجه منها، مع أن المسؤول لا يعلم عن الوجه الذي هو واقع. أما بالنظر للأسئلة التي ليست واقعية وإنما هي مفروضة، فهذه الأفضل للسائلين أن يتجنبوها، لأن الأسئلة الفرضية يصعب فيها تحرير السؤال حتى من جهة السائل. وإنما نبهت على ذلك لكثرة ما يأتي من الأسئلة الواقعية غير محررة، ومن الأسئلة المفروضة التي ليست بمحررة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسألكم شيخ عبد الله، من أين يحرم إذا كان في جدة أو في الرياض؟
الجواب، إذا كان الشخص خارج المواقيت أو ساكن في ميقات من المواقيت وأراد أن يحرم بحج أو بعمرة، فإنه يحرم من الميقات. وإذا كان سكنه بين الميقات وبين مكة وأراد الحج وهو في مسكنه، فإنه يحرم من مسكنه. وإذا كان في مكة وأراد أن يحرم بالعمرة، فإنه يخرج إلى الحل، يخرج إلى التنعيم، لقوله صلى الله عليه وسلم من جهة المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وبالنظر للتنعيم، فإن عائشة رضي الله عنها استأذنت الرسول في حجة الوداع، استأذنته بعد الحج أن تأتي بعمرة، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم، فأحرمت بالعمرة من ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من القصيم المستمع الطيب يوسف يقول: إننا هنا جمع من السودانيين، إذا أردنا أن نبعث لأهلنا بنقود فإننا نأخذ الريالات ونطلب من حامل الأمانة أن يصرفها بالسوداني إذا وصل إلى هناك، هل هذا العمل صحيح أو لا؟
الجواب، إذا كان أن الشخص يأخذ الريالات السعودية ويحملها معه إلى السودان على سبيل الأمانة، وإذا جاء السودان صرفها بريالات سودانية وأخذ الريالات السودانية وسلمها إلى أهليكم، فهذا ليس فيه شيء، لأن هذا التصرف يكون بمنزلة التوكيل منكم له، وتصرفه هذا بمنزلة أداء الوكالة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف عين ميم ميم، مصري مقيم في الرياض، يقول: رضعت مع بنت عمي رضاعة كاملة، هل يحل لي الزواج من أختها الأصغر منها أو من باقي أخواتهن؟ وما الحكم بالنسبة لأولاد عمي كلهم سواء بنات أو أولاد؟ نرجو من فضيلتكم التوجيه.
الجواب: إذا كانت هذه البنت هي التي رضعت من أمك معك، فهذا فالبنت تكون أختا لك ولجميع إخوانك من أمك ومن أبيك، أو من أمك فقط أو من أبيك فقط. أما إذا كنت أنت رضعت من أمها، وكما ذكرت في السؤال أن الرضاعة تام، يعني 5 رضاعات وكان في الحولين، فإنك تكون أخا لهذه البنت ولجميع إخوانها من أمها وأبيها، أو من أمها فقط أو من أبيها فقط، لأن الإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب، يكونون إخوة أشقاء، ويكونون إخوة لأب، ويكونون إخوة لأم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من حضرموت المستمع حسن صالح سويد الجعيدي بعث يسأل ويقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، اشرحوا لنا هذا الحديث جزاكم الله خيرا.
الجواب: قوله صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، هذا الحديث يتفق مع قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الشريعة كاملة بجميع ما يحتاج إليه الناس مما يحقق مصالحهم في الدنيا والآخرة، وما يدرأ عنهم المفاسد في الدنيا والآخرة. فجلب المصالح يكون باتباع الأوامر واجتناب النواهي، جلب المصالح يكون باتباع الأوامر واجتناب النواهي، ودرء المفاسد، درء المفاسد هذا يكون بترك النواهي، لأن المفاسد تندفع إذا امتثل الناس ما نهى الله عنه. فعلى سبيل المثال، نهى عن الزنا، نهى عن شرب الخمر، نهى عن السرقة، نهى عن قتل النفس بغير حق، نهى عن شهادة الزور، إلى غير ذلك من الأمور التي نهى عنها. فحينئذ يتحقق درء المفسدة عندما يترك الناس، عندما يمتثلون هذه النواهي، فهذه الشريعة محجة بيضاء في باب الأوامر ومحجة بيضاء في باب النواهي. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن من جهة الله جل وعلا، وجاء بالسنة، والله جل وعلا قال وما ينطق عن الهوى، والسنة مفسرة للقرآن، وتحتاج إلى فهم من أجل تبيينها للقرآن، والشخص يحتاج إلى أن يكون على علم مما كلفه الله به، سواء أكان التكليف في باب الأمر أو كان التكليف في باب النهي، فيعرف ما كلف به على وجه صحيح ويطبق، يؤدي ما كلف به في باب الأوامر من جهة الفعل، وفي باب النواهي من جهة النهي. وبما أن هذه محجة بيضاء من جهة التشريع، فهي أيضا تكون محجة بيضاء في باب التطبيق من الناس، لكن عندما يحصل خلل في التطبيق من جهة الإفراط أو من جهة التفريط، فحينئذ يفقد الشيخ سيره على هذه الطريقة وعلى هذه المحجة، يفقد منها بقدر ما حصل منه من المخالفة، فقد يتصل به المخالفة إلى درجة الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر، أو تصل به إلى المخالفة في الشرك الأصغر أو المخالفة في كبائر الذنوب من جهة ارتكابه للزنا أو للسرقة أو ما إلى ذلك في باب النواهي، أو لترك الصلاة مثلا جماعة أو ما إلى ذلك من ترك بعض الأمور الواجبة عليه. قصدي من هذا هو أن الشخص يكون على المحجة البيضاء إذا حقق الإتيان بالأوامر وترك النواهي، ويفقد من هذه المحجة البيضاء، يفقد منها بقدر ما حصل منه من المخالفة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين،
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول أخوكم في الإسلام كامل علي عبد الرحيم، أخونا له أكثر من قضية، يقول لقد دخلت بعض المساجد لأداء الصلاة في وقتها، فرأيت إماما يصلي بالجماعة، وحينما قضيت الصلاة سلم الإمام تسليمة على اليمين فقط لا غير، وشاهدت بعض الإخوة هداهم الله يقبلون يده ويقولون للشيخ فلان هذا جائز، أرجو من فضيلتكم إفتائه في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الصلاة يسلم عن يمينه وعن يساره، والشخص إذا كان إماما للجماعة فإنه ينبغي أن يتعلم كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطبق هذه الصفة من جهة الأقوال والأعمال، ولا يجتهد اجتهادا يزيد فيه عن الشيء المشروع أو ينقص عن الشيء المشروع ليظهر للناس أن عنده من العلم ما ليس عند غيره، وهذا في واقع الأمر جهل منه. ولا شك أن الصلاة شأنها عظيم، فينبغي لمن كان إماما أن يحرص بقدر الاستطاعة أن يصلي كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر الإمام هنا ليس على سبيل التخصيص، بل كل شخص أراد أن يصلي فإنه يصلي كما كان صلى الله عليه وسلم يصلي، لأن قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي هذا عام إلى أن تقوم الساعة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بالنسبة لزيارة النساء للمقابر، هل هي جائزة أم لا؟
الجواب: السنة في زيارة القبور للرجال، لقوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. أما بالنسبة للنساء فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زائرات القبور، فالمرأة لم يشرع في حقها أن تزور القبور، ولعل من الحكمة في ذلك أن المرأة ليس عندها قدرة على التحمل، فربما يحصل منها من الانزعاج ما ترتكب فيه شيئا من الأمور الشركية أو من وسائل الشرك أو من الأمور المحرمة الأخرى. ومن قواعد الشريعة أنها جاءت بسد الذرائع وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا اشترى أحد الأبناء قطعة أرض وكتبها باسم أبيه، فهل يحق للورثة الباقين شيء من هذه الأرض أم لا؟
الجواب هذا يرجع إلى الصفة التي حصلت من الابن للأب في وضع الأرض باسمه، فإذا كان قد وضعها باسمه على أنها ملك للأب فإنها تكون للورثة بعد وفاته، أما إذا كان قد وضعها باسم أبيه لا على سبيل العطية والتمليك فهذا يرجع إلى نيته، ولكن هذا الموضوع يحتاج إلى الرجوع إلى محكمة البلد التي فيها الورثة وصاحب الأرض، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع حسن الهرفي البلوي من المدينة المنورة بعث بقضية يقول فيها: طفل توفيت والدته ومن ثم قامت زوجة أبيه برضاعته، غير أنه في يوم من الأيام سمعته زوجة أخيه يكثر من الصياح في ساعة متأخرة من الليل، فقامت بإرضاعه بعد أن أرضعت طفلها حتى نام، ومرة أخرى سمعته يبكي فأرادت إسكاته فأعطته ثديها حتى نام، وفي الثالثة تقول زوجة الأخ: هذه لم أشعر إلا بنزول القليل من اللبن حتى نام الطفل، وهذه هي المرة الأخيرة، وهي تقر وتشهد الله أن هذا هو الذي حدث. ونحيطكم علما أن لأخي زوجة أخرى غير الزوجة المذكورة التي أرضعت، ولها ولد أي للزوجة الثانية، فهل أبناء المرتضع ذكور وإناث يحرمون على أبناء المرضع ذكور وإناث؟ وهل الولد الذي هو من الزوجة الثانية لأخي يحرم على بنات المرتضع الذي هو عم هذا الولد؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا كان هذا الطفل رضع من الزوجة 5 رضعات فأكثر في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر، وقد يرضع 5 رضعات في مجلس واحد، فإذا كان قد رضع 5 رضعات في الحولين على هذه الصفة فإنه يكون ابنا للمرأة التي أرضعته، ويكون أخا لأولاد زوجها سواء كانوا من هذه الزوجة أو كانوا من الزوجة الثانية، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقوله صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وعلى هذا الأساس فالأمر يحتاج إلى تحقق عدد الرضاعات وقت الرضاع، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع رائد عبد الرؤوف بعث بقضية ملخصها أن هناك 2 من الرجال كل منهم يكل خدمة أمه إلى الآخر، وأحيانا تبقى بدون خدمة، ويسأل هل هذا من العقوق، ويرجو التوجيه جزاكم الله خيرا.
الجواب: كل واحد من الأولاد يجب عليه من بر والديه ما يخصه، والله جل وعلا يقول: ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وجاءت أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة فيها حث على البر، وما ذكره السائل لا ينبغي أن يحصل، فالتواكل على أن كل واحد من الاثنين يدعي أن أخاه يقوم بحقوق أمه هذا لا يعفيه من الواجب عليه، بل كل منهما إذا قصر يكون عليه نصيب من الإثم بسبب تقصيره. وكان المفروض أن يتسابق إلى البر، لأن ما ذكر في السؤال هو تسابق في الواقع إلى التواكل عن البر، فواجب على كل واحد منهما أن يقوم ببر أمه بقدر استطاعته. وإذا حصل بينهما اتفاق من ناحية التناوب، يعني يتناوبان كل واحد يقوم ببرها مثلا أسبوع أو شهر، فإذا توافق على ذلك ووافقت معهم هي أيضا فهذا ليس فيه شيء، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عمر علي عمر سوداني بعث بقضية تتضمن أنه هدد زوجته بالطلاق إن ذهبت إلى بيت أهلها، وحينئذ لم تبالي بهذا التهديد وذهبت، ويسأل عن الحكم. شيخ عبد الله جزاكم الله خيرا.
الجواب، هذه المسألة من المسائل التي لها علاقة بالزوج من جهة وعلاقة بالزوجة من جهة أخرى، فبالنظر إلى علاقتها بالزوج من جهة قصده في هذا الكلام، ومن جهة صفة الطلاق الذي حصل منه، هل هو طلقة واحدة أو طلاق بالثلاث أو طلاق مرتب، وهل هذا هو آخر طلقة أو ثاني طلقة، وكذلك بالنظر إلى المرأة حينما ذهبت، هل كانت مثلا ناسية أو كانت مثلا مكرهة مجبرة على الذهاب أو ما إلى ذلك. فالموضوع يحتاج إلى مراجعة محكمة البلد التي فيها السائل، وبإمكانه حضوره هو وزوجته عند القاضي، وبعد بيان الواقع القاضي يبين لهم الحكم الشرعي، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أدى فريضة الحج لكنه اكتشف أنه سعى بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت، وحينئذ يسأل عن الحكم جزاكم الله خيرا.
الجواب، هذا يختلف باختلاف ما أحرم به، فالشخص قد يحرم قارنا، والقارن عليه طواف القدوم وعليه سعي الحج، وطواف القدوم ليس بواجب من الواجبات، يعني ليس ركنا من أركان الحج، فإذا كان كذلك فكونه سعى ثم طاف بعد ذلك لا يكون لهذا أثر من ناحية بطلان السعي. وهكذا إذا أحرم بالحج مفردا، فالسائل في الواقع هو مقصر في توضيح سؤاله، وهذا يحتاج إلى أن الأشخاص الذين يرسلون أسئلتهم إلى هذا البرنامج وتكون هذه الأسئلة من المسائل الواقعية ينبغي أن السائل يحرر السؤال تحريرا دقيقا حسب الواقع، لأن هذا من الأمور التي تسهل على الشخص الذي يسأل عن هذا السؤال، تسهل عليه الإجابة. فإذا كان السؤال مجملا فمن الصعوبة الإجابة عليه إلا على وجه وهو تفصيل جميع وجوه الإجمال والإجابة على كل وجه منها، مع أن المسؤول لا يعلم عن الوجه الذي هو واقع. أما بالنظر للأسئلة التي ليست واقعية وإنما هي مفروضة، فهذه الأفضل للسائلين أن يتجنبوها، لأن الأسئلة الفرضية يصعب فيها تحرير السؤال حتى من جهة السائل. وإنما نبهت على ذلك لكثرة ما يأتي من الأسئلة الواقعية غير محررة، ومن الأسئلة المفروضة التي ليست بمحررة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسألكم شيخ عبد الله، من أين يحرم إذا كان في جدة أو في الرياض؟
الجواب، إذا كان الشخص خارج المواقيت أو ساكن في ميقات من المواقيت وأراد أن يحرم بحج أو بعمرة، فإنه يحرم من الميقات. وإذا كان سكنه بين الميقات وبين مكة وأراد الحج وهو في مسكنه، فإنه يحرم من مسكنه. وإذا كان في مكة وأراد إذا كان في مكة وأراد أن يحرم بالعمرة، فإنه يخرج إلى الحل، يخرج إلى التنعيم، لقوله صلى الله عليه وسلم من جهة المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وبالنظر للتنعيم، فإن عائشة رضي الله عنها استأذنت الرسول في حجة الوداع، استأذنته بعد الحج أن تأتي بعمرة، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم، فأحرمت بالعمرة من ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من القصيم المستمع الطيب يوسف يقول: إننا هنا جمع من السودانيين، إذا أردنا أن نبعث لأهلنا بنقود فإننا نأخذ الريالات ونطلب من حامل الأمانة أن يصرفها بالسوداني إذا وصل إلى هناك، هل هذا العمل صحيح أو لا؟
الجواب، إذا كان أن الشخص يأخذ الريالات السعودية ويحملها معه إلى السودان على سبيل الأمانة، وإذا جاء السودان صرفها بريالات سودانية وأخذ الريالات السودانية وسلمها إلى أهليكم، فهذا ليس فيه شيء، لأن هذا التصرف يكون بمنزلة التوكيل منكم له، وتصرفه هذا بمنزلة أداء الوكالة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين ميم ميم، مصري مقيم في الرياض، يقول: رضعت مع بنت عمي رضاعة كاملة، هل يحل لي الزواج من أختها الأصغر منها أو من باقي أخواتهم؟ وما الحكم بالنسبة لأولاد عمي كلهم سواء بنات أو أولاد؟ نرجو من فضيلتكم التوجيه.
الجواب: إذا كانت هذه البنت هي التي رضعت من أمك معك، فهذا فالبنت تكون أختا لك ولجميع إخوانك من أمك ومن أبيك، أو من أمك فقط أو من أبيك فقط. أما إذا كنت أنت رضعت من أمها، وكما ذكرت في السؤال أن الرضاعة تام، يعني 5 رضاعات وكان في الحولين، فإنك تكون أخا لهذه البنت ولجميع إخوانها من أمها وأبيها، أو من أمها فقط أو من أبيها فقط، لأن الإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب، يكونون إخوة أشقاء، ويكونون إخوة لأب، ويكونون إخوة لأم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من حضرموت المستمع حسن صالح سويد الجعيدي بعث يسأل ويقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، اشرحوا لنا هذا الحديث جزاكم الله خيرا.
الجواب: قوله صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، هذا الحديث يتفق مع قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الشريعة كاملة بجميع ما يحتاج إليه الناس مما يحقق مصالحهم في الدنيا والآخرة، وما يدرأ عنهم المفاسد في الدنيا والآخرة. فجلب المصالح يكون باتباع الأوامر واجتناب النواهي، جلب المصالح يكون باتباع الأوامر واجتناب النواهي، ودرء المفاسد، درء المفاسد هذا يكون بترك النواهي، لأن المفاسد تندفع إذا امتثل الناس ما نهى الله عنه. فعلى سبيل المثال، نهى عن الزنا، نهى عن شرب الخمر، نهى عن السرقة، نهى عن قتل النفس بغير حق، نهى عن شهادة الزور، إلى غير ذلك من الأمور التي نهى عنها. فحينئذ يتحقق درء المفسدة عندما يترك الناس، عندما يمتثلون هذه النواهي. فهذه الشريعة محجة بيضاء في باب الأوامر، ومحجة بيضاء في باب النواهي. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن من جهة الله جل وعلا، وجاء بالسنة، والله جل وعلا قال: وما ينطق عن الهوى. والسنة مفسرة للقرآن، وتحتاج إلى فهم من أجل تبيينها للقرآن، والشخص يحتاج إلى أن يكون على علم مما كلفه الله به، سواء أكان التكليف في باب الأمر أو كان التكليف في باب النهي، فيعرف ما كلف به على وجه صحيح ويطبق يؤدي ما كلف به في باب الأوامر من جهة الفعل وفي باب النواهي من جهة النهي. وبما أن هذه محجة بيضاء من جهة التشريع، فهي أيضا تكون محجة بيضاء في باب التطبيق من الناس، لكن عندما يحصل خلل في التطبيق من جهة الإفراط أو من جهة التفريط، فحينئذ يفقد الشيخ سيره على هذه الطريقة وعلى هذه المحجة، يفقد منها بقدر ما حصل منه من المخالفة، فقد يتصل به المخالفة إلى درجة الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر، أو تصل به إلى المخالفة في الشرك الأصغر أو المخالفة في كبائر الذنوب من جهة ارتكابه للزنا أو للسرقة أو ما إلى ذلك في باب النواهي، أو لترك الصلاة مثلا جماعة أو ما إلى ذلك من ترك بعض الأمور الواجبة عليه. قصدي من هذا هو أن الشخص يكون على المحجة البيضاء إذا حقق الإتيان بالأوامر وترك النواهي، ويفقد من هذه المحجة البيضاء، يفقد منها بقدر ما حصل منه من المخالفة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.